لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له الحمد في السماوات وفي الأرض له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في القرآن والسنة. نعم، كانت في حلقتنا الماضية قد تحدثنا عن من هو صاحب الرحمة، وتبين لنا أن صاحب الرحمة هو رب العالمين جل جلاله، هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صاحب الرحمة هو الله جل جلاله، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صاحب الرحمة هو ربنا الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم. إذن هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وآثارها أكثر من أن تعد أو تحصى. فلنستمع مثلا إلى حملة العرش، الذين يحملون العرش ماذا يقولون؟ قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. نعم، إن حملة العرش وصفوا الله جل وعلا بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وقدموا رحمته على علمه، لأن رحمته أوسع، ولأن علمه واسع، فرحمته وسعت كل شيء، وأحاط ربنا بكل شيء علما ورحمة، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، وعلمه أحاط بكل شيء. ولذلك استوى ربنا جل وعلا على عرشه باسمه الرحمن، وأيضا وسع كل شيء علما وهو معكم أينما كنتم، فالله معنا بعلمه وأيضا معنا برحمته، فحيثما كنت أيها المخلوق فرحمة الله جل وعلا تحيط بك من كل جانب ووسعتك من كل جانب. إذا كنت في رحم أمك فالرحمة هناك معك، من الذي يغذيك؟ من الذي ينميك؟ من الذي يكلؤك؟ من الذي يحفظك؟ من الذي يرزقك وأنت في بطن أمك جنينا لا تدري عن شيء؟ إنه الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم، إن الله جل وعلا أيضا لم تنتهي رحمته على وجودك في بطن أمك، بل تناولت وتعدت جميع مراحل حياتك، فقد ملأ الله قلب الأم حنانا عليك وأنت في بطنها، تألمت الأم ألما شديدا في المخاض بك وعند ولادتك حتى تمنت الموت، كما قال الله جل وعلا: وجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إنه الألم الشديد الذي يعتصر الأمة حال الولادة حتى تظن أن الموت أرحم من الولادة، ولذلك قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ومع ذلك الألم الشديد ملأ الله قلبها حبا وحنانا ولطفا، فتفجر من ثدييها اللبن السائغ الخالص من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمن الذي ملأ قلب الأم حنانا ورأفة ورحمة؟ لو لم يرحم الله عز وجل الولد بجعل الرحمة في قلب أمه والحنان لرمت كل أم ولدها، ولتبرأت كل أم من مولودها، وعندئذ من يكلأك؟ من يحفظك؟ من يرضعك؟ من يتولى العناية بك؟ إن هذا من آثار رحمة الله جل وعلا بك وأنت صغير، يوم كنت صغير. ثم لم يجعل الله جل وعلا رزقك خارج أمك، بل رزقك بعد ولادتك من داخل أمك، من اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم. قال الله جل وعلا: بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقد جعل الله لبن الأم على مراحل، فأول المراحل فيه أن يكون غليظا وأن يكون مليئا بالمضادات الحيوية والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك في بداية نموك، فيأتي اللبن غليظا غنيا بجميع أنواع الفيتامينات التي تحتاجها أنت والبروتينات التي يحتاجها جسمك فترضع. وكلما ازددت وكبرت سنك كلما نقص ذلك اللبن، فيكون في العام الثاني كأنه ماء زلالا لا تجد فيه شيئا من الآثار التي كانت في أول بداية الرضاع. وهذا من رحمة الله جل وعلا. فلو أن أما حديثة عهد بولادة وأخرى قد بلغ ولدها سنتين جمع من لبن هذه جزء ومن لبن هذه جزء ونظر في اللبنين لوجد الفرق الشاسع بين هذا اللبن وهذا اللبن، لأن حاجة الطفل في السنة الأولى في الأشهر الأولى ليست كحاجته في السنة الثانية والأشهر الأخيرة. قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. إنها أحكام الشريعة المقتضية للرحمة بالجميع، الرحمة بالولد والرحمة بالأم والرحمة بالأب. ولذلك أيها الأخ العزيز، كانت فواتح سورة النساء، وهي السورة الثالثة من في ترتيب المصحف، مبينة آثار رحمة الله على البشرية جميعا من خلقهم كلهم من رجل واحد من نفس واحدة. فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فكانت هذه الآية الأولى من سورة النساء مبينة آثار رحمة الله جل وعلا بالبشرية، وأن الله خلق هذا البشر كلهم من نفس واحدة هي آدم، وخلق من هذه النفس وهي آدم زوجها وهي حواء، فخلقت من الضلع الأيسر من جنبه فهي جزء منه، وسميت حواء حواء لأنها خلقت من حي، وسمي آدم آدما لأنه خلق من أديم الأرض وهو ظاهرها. فهذا آدم من أديم الأرض، وهذه حواء من ضلع حي من آدم عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كانت حواء تحمل في كل بطن منها توأمين ذكر وأنثى، ثم تحمل بذكر وأنثى، وكان لها 20 بطنا أي 20 ولد وعشرون بنتا. هذه بداية السلالات البشرية. ثم كثرت السلالات البشرية، أهلك الله من أهلك، طهر الأرض ممن لا خير فيهم كقوم نوح لما طغوا وعتوا عن أمر الله، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ولم ينجو إلا من ركب على مع نوح في سفينته، وحملناهم على ذات ألواح ودسر. وقامت الحياة ودبت من جديد في ذرية نوح، ذرية من حملنا مع نوح. فحمل الله برحمته، أمر نوحا أن يحمل في السفينة برحمة الله من كل زوجين اثنين. فيا ترى لم يبقى بل لا يوجد على سطح هذه البسيطة أي مخلوق يدب على وجه الأرض إلا وأصله كان في سفينة نوح، أي أجداده كانوا ممن حمل مع سفينة نوح. وكان الحمل فيها على 3 أحوال: حمل في أسفلها، وحمل في وسطها وحمل في أعلاها، كانت ذات ثلاثة أدوار: الدور الأرضي وفيه الحيات والعقارب والخنافس والأشياء التي هي مؤذية وضارة بالإنسان، وأما الوسط ففيه الحيوانات المفترسة كالأسود والذئاب والسباع والفيلة وغير ذلك من الحيوانات التي هي مفترسة لبني آدم. أما الدور الأول الأعلى فكان فيه الإنسان والأنعام الأربعة: الإبل والبقر والغنم، وأيضا الطيور كانت فوق ذلك. وكل هؤلاء نجاهم الله جل وعلا في السفينة برحمته التي وسعت كل شيء، ثم أبقى السفينة لأهل الأرض من بعد نوح. والله الذي علم نوح كيف يصنع السفينة وأوحى إليه صنعها، وصنعت السفينة وبقيت آية من آيات الله خالدة في الأرض تذكر الناس بما بأصل رحمة الله بهم من عذابه يوم عذب قوم نوح. قال الله جل وعلا: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. نعم، إنها رحمة الله جل وعلا بنا بأجدادنا بأسلافنا، ورحمة الله بالبشرية جمعا أن خلق لهم هذه الفلك، هذه السفن الماخرة في عباب البحار تحمل أرزاقهم، تحمل بضائعهم، تحمل التجارة المتبادلة بينهم. ولذلك خصها الله جل وعلا بالذكر عندما ذكر النظر في آياته البينات وآثار رحمته، فقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله وسعت كل شيء. لذلك أخي، لذلك أختي، اطلب الرحمة، ابحثي عنها إذا علمتم أن رحمة الله ستنزل في مكان فهرولوا وسارعوا، ورحمة الله تتنزل في المساجد أولئك سيرحمهم الله. رحمة الله تنزل عند ذكر الله فالزم ذكر الله، رحمة الله تنزل عند تلاوة القرآن فالزم تلاوة القرآن، رحمة الله تنزل في الدخول في الصلاة فالزم الصلاة، رحمة الله عند طاعة الله، فكن دائما مطيعا لله يكن حظك من رحمة الله عظيم. أختم هذه الحلقة بقصة من وصية لقمان لابنه عليهما الصلاة والسلام. ورد في الآثار أن لقمان عليه الصلاة والسلام قال لابنه ذات يوم: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله إن يريدهم برحمة يصبك معهم، ولا تجالس السفهاء ولا تزاحمهم بركبك، فإن الله إذا أرادهم بعذاب أصابك معهم، فجالس الصالحين واصبر نفسك معهم، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته ويتوب علي وعليكم بتوبته ويغفر لي ولكم بمغفرته، إن ربي غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.